لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.
مرحبا أصدقائنا، لا يجمعني بأرخميدس العالم الرياضي والفيزياء الكبير أي تشابه، ما في أي تشابه بيننا، هو رياضي فيزيائي أما أنا فأكره الرياضيات وخارج مضمار الفيزياء، هو يوناني وأنا عربي، هو مفكر أما أنا فأحترم من يفكر وأحاول أني أدرس هؤلاء المفكرين، إلا أن اكتشفت نقطة تشابه بيننا، إحنا الاثنين اكتشفنا قانون الإزاحة، أرخميدس كقانون فيزيائي أما أنا فكقانون نفسي. نعم أنا في لحظة إلهام، خليني أدعي هذا الكلام، في لحظة إلهام أو لحظة يوريكا كما تعرف في قصة أرخميدس، اكتشفت بعض التكنيكات لإزاحة الجو الضبابي من حياتي. يعني في مرحلة مبكرة كنت أستخدم تجاهل المشكلة، في مرحلة متوسطة بدأت أطبق بعض تكنيكات التأمل، في مرحلة أخيرة الآن معاصرة بدأت أطبق قوانين قوة الآن، تكنيكات إيكارت تولي، وبدأت أقرأ أكثر عن اليوغا. أنا بدأت أفعل في عقلي كما فعل أرخميدس في ماء البانيو اللي كان يتسبح فيه، أنا أزحت الأفكار الزائدة من عقلي. اكتشفت أن كل ما طبقت تقنية كل ما رغبت أكثر في تعلم مزيد من التقنيات الخاصة باليوغا مثلا والتأمل وتوظيف كل محاسنها. ومن محاسن الصدف أن قابلت أستاذ كريم من مصر الشقيقة، وأقول من محاسن الصدف لأنه ساعدني في حل مشكلة كنت أعيش فيها. أنا استيقظ وأنا في حالة هلع، نوبة هلع إذا نبغى نسميها، مكشر زعلان وأحيانا أفقد أعصابي، والسبب لو أبرئ ساحتي يعني أقول أنه السبب حالة هلع من أنه اليوم راح علي، راح اليوم من دون أن أنجز مهامي. نعم أنا عندي قائمة مهام كل يوم أعدها لليوم الآخر، لذلك أنا أصحى وفي اعتقادي بأن اليوم راح وأنا ما أنجزت. مرة ثانية أقول من محاسن الصدف أن قابلت الأستاذ أحمد المغازي اللي بدأ يحكيني عن تقنية معينة للتغلب على الهلع، ومن هنا تعمقت علاقتي بهذا الرجل. استمرنا في التواصل لفترة لا تقل عن شهر في أمور تخص تقنيات علمية وعملية، تقنيات التحلية والتخلية وتصفية النفس والتركيز على الآن، على اليوغا وعلومها ومبادئها. هذه قصتي مع أستاذ أحمد، اتفقنا واختلفنا، تناقشنا وتجاذبنا الحجج، فوجدنا أنا وياه أنه حان الوقت أن نبدأ بودكاست جديد نقدم فيه سويا بعض المبادئ عن اليوغا، نقاش عن اليوغا من عدة نواحي، طبعا مبادئها، مناسبتها لنمط حياتنا، مناسبتها لثقافتنا، تقنياتها، سلبياتها، إيجابياتها. الأستاذ أحمد خبير في هذا المجال، ولأننا نحاول قدر الإمكان تقديم اليوغا العملية، والعملية هنا اللي تناسب نمط حياتنا الرقمية والحديثة وتقدم لنا فائدة عملية فعلا، سمينا هذا البودكاست يوغا ريتمات، لما يجمع هذا الاسم ما بين الروحانية وبين الرقمية. يسعدنا أنا والأستاذ أحمد أننا ننشر من هذه النقاشات حلقة أسبوعية، يغذي هذه الحلقات أنتم كمستمعين وجمهور بالأسئلة والاستفسارات والاعتراضات والتسويق. ويسعدني كمان أن يكون معنا اليوم مهندس البودكاست وملهمه الأستاذ أحمد المغازي، وحدخل في الموضوع على طول، مين أستاذ أحمد في عالم اليوغا وكيف تعرفت على هذا العالم؟ نترككم مع أول حوار في بودكاست يوغا ريتمات.
سؤال مباشر أستاذ أحمد، أين أنت في عالم اليوغا؟ اللي وداك العالم ده؟
والله هو المشوار ده بدأ من سنين كثيرة، يعني مثلا نقدر نقول كان بدأ في صيف سنة 1997 زيارة غير متوقعة للسفارة الهندية في القاهرة ضمن مسابقة للكتابة والرسم. كتبت مقال عن الحضارة الهندية وازاي أنا كطفل مصري في الوقت ده يعني كنت بشوف الحضارة الهندية عاملة ازاي، واتكرمت الحمد لله في المسابقة ديت انه طلعت على مستوى الجمهورية المركز الأول. أنا دخلت السفارة بدأت أشوف عالم مختلف، ما كنتش أعرف إن في اختراع اسمه اليوغا لسه، معلوماتي عن اليوغا كانت زي معلومات أي طفل في الوقت ده أو أي حد في الوطن العربي اتفرج على فيلم عائلة زيزي، في الفيلم القديم المصري، قصة بتاعت أحمد رمزي لما كان بيحاول يعاكس بنت الجيران اللي بتلعب يوغا وده كان كل معلومات عن اليوجا الحقيقة، إنها حاجة ذهنية، حاجة ممكن ما تكونش فعالة، حاجة ممكن تكون مملة لأن كانش فيه أي فرايتي في الموضوع، حاجة الناس بتقف فيها على دماغها. فالموضوع بالنسبة لي كان غريب شوية أو ما كنتش متوقع الحقيقة، لكن لما رحت هناك وتعاملت مع الناس اللي موجودة في السفارة وبدأوا يعرفونا أن في فن اسمه اليوجا، في نقدر نقول عليها كلية طب موجودة في كل بيت هندي بيمارس اليوجا، فدي كانت البداية الحقيقة. يعني لما تعرفت على الناس وتكلمت معاهم بدأت أحاول أن أنا أدور على مصادر معلومات. طبعاً 97 ما كانش في إنترنت لسه متداول زي دلوقتي، سهولة المعلومة ما كانتش متداولة زي دلوقتي، فكانت البداية أن أنا بدأت طلبت منهم كتب، وطلبت منهم أن أنا لو في ليهم قنصلية في المدينة اللي أنا عايش فيها. أنا عايش في مدينة ساحلية اسمها بورسعيد في شمال جمهورية مصر العربية، وبالفعل هم ليهم قنصلية هنا في المدينة اللي أنا عايش فيها، وبدأت أتواصل معاهم. وبدأت أكتر من مرة أن أنا أتردد على القنصلية، وتعرفت على مدربتي الأولى كان اسمها هانسي حفيظ، هي من أم مصرية ومن أب هندي، وبدأنا الرحلة 98-99 يعني، والموضوع استمر لغاية النهاردة، لغاية 2020 يعني.
أستاذ أحمد، رمينا مرة تغريدة في حساب ساندويتش ورقي في تويتر بخصوص اليوغا، كثير اعترضوا على اليوغا بأنها لها ارتباط وثيق جدا بمعتقد ديني عقائدي، سواء سماوي وغير سماوي، لكن يعني بالثقافات الشرقية بالديانات الشرقية. أنا بسأل هنا، كيف ردت فعل أهل بورسعيد مصر تجاه اليوغا؟
طيب أنا هحكي لك حدوتة صغيرة وبعدين يعني بعدين نرجع نقصر الموضوع. هو ببساطة أنا بالنسبة لي لما بدأت بقى أشارك اللي أنا اتعلمته مع الناس، الكلام ده كان أواخر 2012، فولاد وبنات من اللي بيحضروا معايا الكورسات بتاعتي أو السيشنز بتاعتي بدأوا، طب خلاص يا جماعة نعمل حاجة أوبن إير أو حاجة أوت دور، فروحنا على شاطئ البحر. الكلام ده كان 7-8 الصبح، طبعا الوقت ده بيبقى موجود الصيادين مثلا، موجود الناس اللي بتلعب سباحة أو كده، فما كانش فيه وقتها رفاهية أن يبقى فيه معانا يوجا مات أو حاجة، فكنا بناخد سجاجيد الصلاة أو الحصيرة أو السجاد الكليم البسيط ده ونفرشه على البحر ونبدأ نلعب. فبعض الصيادين بدأوا أن هم ييجوا جنبنا كده ويبصوا لنا باستغراب، يعني دول بيعبدوا الشمس ولا إيه دول؟ طب معلش أصل القبلة مش كده يا ابني، معلش هات السجادة كده شوية عشان القبلة مش كده.
هو كان اتجاهكم لأي جهة بالضبط؟
كان اتجاهنا ناحية البحر طبعا مش ناحية القبلة يعني. فهو الرجل مشكورا حب يدينا نصيحة يعني. فكرة تاريخيا ما فيش ارتباط ديني ما بين اليوجا كعلم وما بين الديانة الهندوسية، لأن باتانجلي سوترس اللي هو مؤسس اليوجا أو أول من كتب عن اليوجا كعلم، الكتاب بتاعه كان تقريبا من 7000 سنة أو من 8000 سنة ببعض المصادر، والديانة الهندوسية كديانة بدأت تقريبا من 5000 سنة، ففي 2000 سنة فرق أو 1500 سنة فرق، فما نقدرش نقول إنها أصولها دينية، لأن هي الأصول بتاعتها كانت معتمدة على حاجة ممكن نسميها النهاردة الكينسيولوجي أو نسميها البايو ميكانيكس اللي هي علم حركة الإنسان. ده التأصيل العلمي للموضوع يعني، عشان الناس برضو ما تبقاش متوجسة وهي بتدرس أو هي بتقرأ. أكيد تم إلحاق بعض الأفكار أو بعض المعتقدات فيما بعد، وفي مدارس بتعتمد على ده فعليا، في مدارس كتير جدا لليوجا، في مدارس كتير جدا للمودرن يوجا اللي هي اليوجا المعاصره، بدات تمزج مجموعه من التطبيقات او مجموعه من اساليب الاستشفاء الحركي مع بعض، زي مثلا التشي كونج، زي التاي تشي الصينيين، في حاجه اسمها دانن يوجا او دان يوجا، مدرسه كوريه من اليوجا، في حاجه اسمها جابانيز يوجا، في مدرسه يابانيه من اليوجا. فكل بلد أو كل ثقافة بدأت أنها تؤسس أو تعمل مدرسة خاصة بيها. حاجة كمان يا جماعة، الديانة لا تتطور، يعني الدين تظل ثابتة وراسخة على مدى الأزمان، لكن العلم يتطور، وده أكبر دليل يعني اللي أنا قلته لحضرتك دلوقتي، أنه أكبر دليل أن اليوجا ليست ديانة، اليوجا هي علم، عشان كده بتتطور وبيطلع منها مدارس وبيطلع منها تطبيقات وبيطلع منها تأصيلات علمية كتيرة جدا من وجهات نظر مختلفة.
إيش اسم اللي حولها العلم؟
الراجل اللي بدأ يكتب النص الأول أو هو التكست الأولاني كان اسمه باتانجلي سوترس، الراجل اسمه باتانجلي، كلمة سوترس يعني تطبيقات أو وضعيات أو أسس. الكتاب ده تقريبا من 7000 سنة ولا حاجة، هو موجود already، النص الأصلي موجود، اسمه باتانجالي سوترس بوك أو باتانجالي سوترس تكست بوك، اللي هو الكتاب الأول خالص اللي شرح إن اليوجا علم أو الأسس بتاعت اليوجا.
وأسس اليوجا اللي وضعها الراجل ده اللي هي علم حركة الإنسان،
نقدر نقول عليها الوقت توافق أو يعني مقابلها في العلم الغربي أو العلم الحديث دلوقتي الكينسيولوجي أو البايوميكانيكس، اللي هو علم حركة الإنسان أو الجسم بتاع الإنسان بيتحرك إزاي.
طيب أنت ذكرت أنه علم، أنا بسأل سؤال كمان زيادة وبأتقمص دور على قولهم محامي الشيطان، هي علم ولا فن؟ يعني أقدر أرتجل فيها ولا هي على أصول وثوابت المفروض ما أطلع منها؟
خلينا نقول إنها علم وفن في آن معا. أولا هي بتحاول بقدر الإمكان إنها تعمل التمازج ده، وفي مش كل الناس هيكون عندها نفس المدخل، يعني في ناس عندها مدخل التناسق بيكون مدخل نفسي، فأنا أقدر أدرس اليوجا سيكولوجي وأقدر أحقق التناغم أو أحقق التناسق ده من مدخل نفسي بداية، وبعدين بيلحق بي المدخل الفيزيكال أو المدخل الحركي. في ناس تانية بيكون عندها الموضوع لا، المدخل بالنسبة لي بيكون مدخل جسماني أو مدخل فيزيكال، بيكون هو ده البداية بالنسبة لهم. المدارس أو كل النماذج خلينا نقول الغربية كانت بتعتمد على الشكل الفيزيائي أفضل أو الشكل الفيزيكال أكتر. في مودرن يوجا سكولز اتعملت في أمريكا وفي أوروبا كان المدخل بالنسبة لهم هي الأسانز اللي هي الوضعيات الحركات الجسمانية بتاعت اليوجا. في مدارس أخرى بدأت إنها تشتغل أو تؤسس المدرسة بتاعتها على الجانب النفسي، زي اليوجا الكورية مثلا الدان يوجا، أو بتنطق داهن يوجا، دي اتش اي ان يوجا، دي اشتغلت على الجانب النفسي وبعدين بعد كده أضافت لي الجانب الحركي.
وبما أننا يوجا ريتمات، أعتقد أننا حنركز أكثر على الجانب العلمي فعلا من اليوجا، لأنه الاسم مدلوله أنه اليوجا حنركز فيها كيف اليوجا المعاصرة أكثر، لكن لا بأس أن ندخل شوية في الناحية النظرية كمعرفة وكمعرفة فعلا لتاريخ اليوجا. عندي سؤال هنا أستاذ أحمد.
تفضل. طبعا
في نقطة أنا محيرتني، يعني اليوغا، مشهد اليوغا، الصورة الذهنية اللي في بالي دائما في واحد جالس حاط كفينه جنب بعض ولابس كده مرحرحة ماخذ راحته، وهل في فعلا لبس ضروري أني ألبس وألتزم بلبس معين، ولا هي مسألة أنه حتى لو بدلة سوت أب على قولهم أو لابس بدلة رسمية أو بثيابي العادية ممكن أمارسها؟ سؤال سطحي شوية لكن فعلا أنا هامتني ذي النقطة، أقدر أمارسها وأنا جالس في المكتب في السعودية هنا؟
أكيد أكيد. أول حضرتك في فكرة لازم تبقى واضحة عند الناس كلها، كلمة يوجا أصلا كلمة يوجا يعني يونيون، يعني توحد، مش توحد اللي هو المرض النفسي أو المتلازمة النفسية اللي فيها مشاكل، لا توحد يعني بيبقى في نوع من التناغم بيني وبين الحاجات اللي حواليا. ففي اليوجا ممارسات خاصة بكل مكان وزمان زي ما بيقولوا كده، يعني خلينا نقول اقتبس التعبير ده بطريقة ساندوتش ورقي، اليوجا ممارسة زمكانية، يعني تقدر تمارسها في أي وقت في أي مكان، لأنه الفكرة إنك تتناغم مع المحيط اللي حواليك. ففي already في practices حاجة اسمها office yoga، يعني تمارين يوجا أنا بعملها في المكتب، في تمارين للسينيورز أو الناس اللي هم يعني أهلنا الأكبر سنًا، يعني في حاجة اسمها سينيورز يوجا شير براكتسز، يعني هم قاعدين على الكرسي ممكن يمارسوها. في تمارين للسيدات اللي بيمروا بمغامرة الحمل وهذه المعركة الفظيعة أنها تبقى أم وتخلي بالها من صحتها وكده، في تمارين مخصوص عشان يحافظوا على صحتهم في فترة الحمل وبعد فترة الحمل كمان. عشان كده لما بدأت كلامي قلت لحضرتك إن اليوجا تعتبر كلية طب مصغرة موجودة في بيت كل ممارس لليوجا، مفيش لبس معين، الفكرة إنه يكون اللبس مناسب للممارسة اللي أنت هتعملها. يعني مثلا لو أنا في المكتب ولابس الدريس كود بتاعي بتاع الشركة بتاعتي، إن أنا بلبس بدلة فورمال وكرافات وحاجات كده، ففي أوريدي في ممارسات بسيطة ممكن تعملها مناسبة لهذا النوع من الملابس. لو هنتكلم بقى على الجانب البيزنس بتاع الموضوع، في أوريدي في اندستريز كتيرة جدا شغالة على القصة دي، انها بتنتج ملابس سبورتس وير مخصوصة لليوجا. سواء بقى حاجات واسعة ليها شكل يعني طابع تقليدي شوية أو شكل أورينتال شوية، حاجة شبه اللبس بتاع الهنود، اللبس الفولكلوري بتاع الهنود سواء للرجالة أو للسيدات وهكذا. لكن أي شخص ممكن يمارس اليوجا في أي وقت بأي لبس، مفيش أي مشكلة. الفكرة كلها أنت ناوي تمارسها فين وناوي تمارسها إمتى، وإحنا بنعمل كاستمايزيشن أو بنعمل نوع من ترتيب أو تنسيق الممارسة اللي أنت بتعملها عشان تبقى
حلو.
سهلة ومريحة بالنسبة.
كاستمايزيشن ذكرتني بسالفه، انا بعمل بحث كل بعد فتره بخصوص موضوع اللي هو تدريس اللغه الانجليزيه لغير الناطقين بها، في حجه تقول انه لابد انه مجتمع المتحدث باللغه الانجليزيه في 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 بلد زي السعوديه او مصر او انه يعمل نيتيفايزيشن او حاجه زي كذا، اللي هي تحويل اللغه الانجليزيه الى لغه انا امتلكها. يعني في لغه إنجليزية سعودية، إنجليزية مصرية، لأن الإنجليزي لغة عالمية الآن، ليست حكر، هذه الحجة طبعا، ليست حكر على الإنجليز أو الأمريكان، فمن حق
تمام.
السعودي أن يضع قواعد تناسب وتتفق مع لغته. يعني كلام غريب شوية قاعد يصير، اللي هي محاولة توطين اللغة الإنجليزية داخل المجتمع الغير إنجليزي.
تمام.
هل اليوغا لها نفس الشيء؟ هل في يوغا عربية؟ يعني عرفت أن اليوغا لها علاقة بالمكان، المكتب، لها علاقة بالحالة الصحية، الحامل، لها علاقة بالمود،
أي.
الزعلان، المبسوط، اللي بينام. طب لها علاقة بالبلد؟ يعني هل في يوغا خاصة بالمصريين ويوغا خاصة بالسعوديين؟ حصل الشيء هذا ولا لسه؟
طيب أعتقد هو حاصل، لأنه اوريدي في مدى في يعني في حاجة اسمها جابانيز يوغا. الجابانيز يوجا تكاد تكون أقرب لممارسة فلسفة الزن أو الزن فيلوسوفي بتاعت رهبان الزن. وفي اليوجا الكورية اللي هي الدان يوجا أو داهن يوجا، في المودرن يوجا ستايل أو اللي هو الشكل الأمريكاني أو الشكل الأوروبي لليوجا، ده موجود. اليوجا المصرية في حاجة اسمها كيمت يوجا، كيمت يوجا اللي هي اليوجا الفرعونية، لأنه تم إثبات بالدليل أنه من 6000 سنة في برديات وفي نقوش على جدران المعابد، في رسومات لرجال وسيدات يمارسون وضعيات تشبه وضعيات اليوجا، وده موجود في برديات. يعني هي مكتوبة في النصوص القديمة المكتوبة بالهيروغليفي إنها حركات أو نسق حركي معين هدفه الاستشفاء أو هدفه تحسين المزاج أو هدفه الاحتفاظ بصحة جيدة، يعني على اختلاف التكست أو النص اللي كان مكتوب، لكن هو المعنى واحد. في مدربات ومدربين مصريين بدأوا إن هم يهتموا بدراسة الجزء ده، وعملوا حاجة اسمها كيمت يوجا. كلمة كيمت يعني الأصل الهيروغليف لكلمة مصر. كيمت يعني هي كلمة كيمت أصلا يعني التربة السمراء يعني، بس هي كلمة كيمت يشار ليها في الحضارة المصرية بكلمة مصر يعني. اليابان احنا بنقول عليها اليابان، هم العالم كله بيقول عليها جابان، لكن اليابانيين بيقولوا عليها نيبون. فدي زيها كده.
جميل جميل جدا. مسألة التشافي أنا تذكرني بمشكلة أواجهها يوميا. أنا أستيقظ كل يوم من النوم، إذا بصنفها بنفسي كذا بكل جهالة راح أقول إنها نوبة هلع، لكن هي فعلا أنا بقوم مفزوع، مش بسبب كابوس أو شيء لا، خايف إنه الوقت يكون راح علي وما أنجزت شغلي. يوميا بتصير معي الشغلة دي. كنت محتار طبعا، عارف أنها إشكالية ممكن حلها بأنه إهدى يا ابني آدم الوقت ما راح، لكن أنا سعيد جدا بأنه تناقشنا في هذا الموضوع وكلمتني عن تقنية لحالات الهلع، عموم نوبات الهلع اللي بتجي الواحد. إذا تقدر توصف لي نوبة الهلع والتقنية أكون لك شاكر.
ممتاز. خلينا بس الأول قبل ما نحط لها تشخيص نجيب السبب الجذري للشعور. فكرة إنه أحيان كتيرة قوي إحنا مشاعرنا أو قدرتنا على التقييم بتكون مرتبطة بآراء الآخرين. مش شرط تكون آراء الآخرين إن أنا متعلق بالآخرين، بس أنا كشخص مثلا، أنا هتقمص شخصية أستاذ أنس بن حسين دلوقتي. هو شخص يقدم محتوى راقي جدا وبمعايير جودة معينة، وما شاء الله هو متعدد الاهتمامات ومتنوع المواهب، فده بيعلي معايير الجودة عنده جدا. فلما بيحصل ده بيبقى في نوع من الترقب وفي نوع من التوتر وفي نوع من القلق وفي نوع من الخوف بعدم مواجهة التحديات التي قد تظهر في المستقبل، لأنه مثلا ما يبقاش في عنده وقت يسجل، في تكرار هيحصل الجمل، لا أنا بحاول أجيب جمل وقوالب جديدة لم تستخدم من قبل، وكل هذا الكلام العظيم. فده نقدر نرجعه لشعور الخوف، خوف ان انا قدراتي ما تكونش كما ينبغي، خوف ان انا ابقى قليل الحيله في مواجهه حدث او فكره او شخص حتى. فده على المستوى الفسيولوجي بيزود تدفق هرمون الكورتيزول والادرينالين في الدم، وده طبعا بيعمل اعراض بقى زي في تعرق، بيحصل احساس بالبروده، بيحصل دوخه او دوار، بيحصل صداع، بيحصل الم في محيط المعده. ممكن الاعراض دي لو تكررت بشكل يعني متصل لمدة 15 يوم أو شكل منفصل يوم بعد يوم لمدة 30 يوم، يبقى احنا كده داخلين في نوبات هلع. لكن لو هي بتحصل بشكل موسمي أو بشكل مرتبط بمثلا ضغط شغل، في كذا مشروع محتاجين يخلصوا، في حاجات معينة محتاج ان انا انجزها بشكل معين أو بقدر معين من الجودة، ده بيبقى يعني مجرد استرس بس بيكون عالي شوية، ما اقدرش اقول عليه يعني نوبات هلع، ممكن نقول نوبات قلق او نوبات ضغط عصبي بسيطه، يعني ان شاء الله ما تبقاش صعبه. الفكره انه الخطوه الاولانيه دايما زي الخطوه اللي دخلتنا على الدنيا هي التنفس، او اول حاجه احنا عملناها لما اتولدنا هي التنفس، اول خطوه عشان نعيد هذا التوازن الطاقي او هذا التوازن النفس جسدي لو فينا نقول، يعني هي التنفس. فببساطة شديدة جدا الناس بتشتغل أو بتشغل ماكينة التنفس بشكل أوتوماتيكي بشكل غير واعي، يعني احنا مش مركزين إذا كان النفس طالع داخل exhaling or inhaling أو حاجة، احنا مش مركزين. فنرجع للخطوة الأولانية، نركز على النفس، دي أول خطوة بشكل بسيط خالص. لو احنا قدرنا ان احنا ناخد تنفس شهيق عميق من الأنف وزفير قوي من الفم لمدة 20 ثانية أو لمدة 20 عدة، نعدهم تنازليا 20، أخذ نفس وبعدين أطلعه زفير بقوة من الفم 19 وهكذا حد نوصل للرقم 1، وبعدين أتنفس تنفس متزن، تنفس متوسط العمق من الأنف شهيقا وبعدين زفيرا برضو من الأنف لمدة دقيقة 2 3 ماكسيمم 5 دقائق. طبعا دي بتعمل ريستارت للسيستم، لما الكمبيوتر مثلا بتاعنا سواء بقى الاوبريتنج سيستم بتاعه ايا كان بيجي عليه لحظه كده يعمل فريزنج والشاشه تقف والدنيا تبوظ، بنعمل ريستارت. فالتكنيك البسيط ده بيساعد السيستم بتاعي او الميكانيزم بتاعتي انها تعمل ريستارت وتبدا انها تعمل نوع من اعاده ترتيب الاولويات. تمام، لانه ساعات كتير قوي احنا بيكون تركيزنا مضطرب، بنركز على اكتر من حاجه في نفس الوقت، وده برضو ذهنيا مش منطقي لان العقل يجيد التركيز at the time في only one task، يعني هي مهمه واحده في نفس الوقت، انما مش هيقدر ان هو يشتغل على كذا مستوى في نفس اللحظه. زي ما كنا في ايام الدراسه مثلا ليله الامتحان بنحاول ان احنا نذاكر نحصل مجموعه من المعلومات، نحفظ معادلات مثلا او نحفظ قوانين مثلا او نحفظ مصطلحات او كلمات، وفي نفس الوقت واحنا بنحفظ بنحاول ان احنا نفتكر، فما نفتكرش لان المخ مش هيعرف يعمل الحاجتين في نفس الوقت، فنبدا نقول ده انا كده مش شاطر، انا كده فاشل، انا كده مش هعرف اعدي الامتحان، فالكورتيزول والادرينالين يزيدوا، فممكن اكون محصل كويس جدا وعامل قدر رهيب من التحصيل لكن ما عنديش القدره على التفاعل معاه وان انا اخرجه، لان الكورتيزول والادرينالين في الدم بيعملوا لي حاله فريزنج مود او فلايتنج مود، لان هما تو مودز انا بتعامل معاهم اللي هو فايت اور فلايت. في اليوجا في ممارسه مهمه جدا اسمها البراتيهارا، براتيهارا براتيهارا يعني وعي الحواس. وعي الحواس ده بيبدا بالتنفس، احنا ما عندناش ادراك للنفس، ما عندناش إدراك لنعمة البصر، نعمة السمع، نعمة التذوق، نعمة اللمس، فده اللي بيخلي هذه الماكينة العظيمة تتوقف لأن مفيش وعي بيها. الوعي يبدأ عن طريق التنفس، فإحنا أول حاجة أتمنى أنه الناس تبدأ تجربها، ودي إحنا بنعملها ماكسيمم 5 دقايق في اليوم، يعني مش هتحس بيها لو أنا شخص مشغول أو أنا شخص عندي سكجول قوي وفي تاسكس كتير، اعتقد ان 5 دقايق مش هتكون حاجه، في حين ان انا هيبقى قدام الخمس دقايق دول ممكن يخلوني اشتغل 3-4 ساعات وانا فول باور والدنيا زي الفل. بعد ما اعمل ده يعني خلينا نرتبهم كده للناس عشان الناس تبقى الدنيا في دماغها واضحه. احنا هنعمل التنفس البسيط ده 20 ثانيه، شهيق من الانف وزفير قوي من الفم 20 عده، هنعدهم تنازليا 20 19 بين كل عده والتانيه الشهيق والزفير بقوه من الفم. بعدين بعد ما نخلص ال 20 عده او ال 20 ثانيه دول هنحاول نتنفس تنفس متوسط. تنفس متوسط يعني الرئتين يمتلئوا بالهواء، الرئتين يمتلئوا بالاكسجين. تنفس عميق يعني التنفس بتاعي يصل الى حد المعده، احس ان معدتي ممتلئه بالهواء وممتلئه بالاكسجين. تمام. الطريقه دي في التنفس ممكن عند بعض الناس تعمل شويه، مش هقول الم بس، تعمل شويه ديزينس كده، تحسه ان هو شويه دايخ حاجه بسيطه، او مخه مش متعود على هذا القدر الكبير من الاكسجين، لان احنا بنتنفس خلينا نقول يعني بتلت الرئه ولا حاجه، يعني النفس بالكتير قوي يعدي القوه كده ولا حاجه، نفس كميه الهواء وبعدين بتخرج تاني على طول، ما بنديش الرئه حقها. وطبعا احنا في هذه التحديات الصحيه اللي احنا فيها في الفتره دي محتاجين نقوي رئتينا بشكل او باخر يعني. فرجاء حاولوا تمارسوا التنفس العميق، ان الهواء او الاكسجين يملا الرئتين تماما، ده مفيد جدا على المستوى المناعي. بعد ما نعمل ده ممكن حركة بسيطة جدا، ان احنا نكون قاعدين على كرسي مثلا، ظهرنا مفرود مش مشدود. في فرق كبير طبعا، انه ابقى قاعد شادد كل عضلات النص الاعلى من الجسم، لا انا عايز ظهري يكون مفرود ومسترخي، كتافي يكونوا مسترخيين، اعلى نقطة في دماغي تكون هي الكراون شاكرا او اللي هي نقطة التقاطع. انت عارف الجمجمة عندنا فيها اربع اجزاء، فالجزء اللي هو نقطة تلاقي هذه الأربع أجزاء في عظام الجمجمة اسمه الكراون شاكرا أو شاكرا تاج، اللي هي المكان بتاع الغدة النخامية، اللي هي أول شاكرا أو أول مركز لبث الطاقة، ودي إن شاء الله ممكن نتكلم عليها بالتفصيل عشان نثبتها علميا برضو. الجزء ده المفروض يبقى هو أعلى جزء في الجسم، يعني الخط الواصل ما بين الكراون شاكرا والعمود الفقري يكون 180 درجة مستقيم، مفرود مش مشدود. تمام. ويكون الجسم مسترخي، وأبدأ أتنفس تنفس متوسط العمق يعني أملأ الرئتين. تمام. وبعد كده أبدأ أرفع كفيني الاثنين قدام منطقة القلب، وأبدأ أفرك الكفين زي ما بنعمل لما نكون سقعانين، لما نكون حاسين ببرودة، أبدأ أفرك الكفين بالتدريج 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 لحد ما يبقى فيه يعني من سرعة بسيطة خالص لسرعة عالية، لحد ما يبدأ يتولد حرارة بين الكفين. وبعدين أبدأ أعمل زي تمسيد أو مساج للدراع الشمال بالإيد اليمين، والدراع اليمين بالإيد الشمال. دي هتعيد توازن الطاقة بتاعي، هتفوقني. طبعا أنت عارف إن أنا مدمن قهوة، فمش عايز أقولك هي تعادل إسبريسو شوت صغيرة يعني. التمرين ده بيفوق، ممكن يخليك شغال ساعتين او ساعتين ونص وانت فايق وانت تمام، لانه انت عملت ريتشارجنج للطاقه بتاعتك.
انا هتعبك معايا يا احمد، هنتكلم ان شاء الله في يوم اخر على تقسيم الدماغ. عجبتني النقطه هذه على او نظريه فرضيه الفايت اور فلايت، هنتكلم ان شاء الله كمان عن نقطه توليد الطاقه هذا او الكلام عن الطاقه الان، لانه موضوع الطاقه فيه كلام كبير جدا، وانا من ضمن الناس اللي هتكلم وهاجم موضوع الطاقه. أبغى أسمع منك وحتسمع مني كمان طبعا بإذن الله عشان الناس تستفيد في النهاية وتحكم. حاسيبك الآن تقدم للناس وصفة الإسبريسو، إسبريسو اللي تكلمت عنه قبل شوية، أو التعامل مع نوبات الهلع أو نوبات القلق زي ما سميتها. سعيد جدا جدا بهذه المدة البسيطة اللي طلعت منها بستين معلومة. إن شاء الله لنا لقاء في الحلقة القادمة نتوسع أكثر في موضوع اليوغا، وحنستقبل أسئلة الناس بحول الله واعتراضاتهم وموافقتهم كمان. حترك لك الآن المايك تقدم فيها تقنية التنفس كخطوات واضحة ليقوم الناس بالتمرين معك فيها. شكرا لك.
ربنا يخليك، أشكرك.
وانت في زحمة اليوم، وانت في زحمة مقابلات الشغل او التزاماتك الاجتماعية او التزاماتك العاطفية او شعورك ان انت مضغوط
وشعورك ان انت محتاج تواكب معايير كتير جدا، سواء المعايير بتاعت الماركت اللي انت بتشتغل فيه، او معايير الجوب ديسكريبشن اللي انت ملتزم بيه، او حتى معايير علاقاتك، علاقتك مع شريك الحياة، علاقتك مع الاصدقاء، مع العيلة، مع اولادك. وعموما انت بتحس انك مضغوط، ودايما لما بتحس انك مضغوط بتحاول تاخد فنجان اسبريسو عشان تبقى اقوى وتبقى فايق وحاسس ان انت في المود وقادر انك تواجه كل هذه التحديات. خلينا في يوجا رتمات النهاردة نقدم لك وصفة اسبريسو بس بشكل مختلف شوية بدون كافيين. اول حاجة في وصفة الاسبريسو بتاعتنا، وانت في رحلة الامتياز وفي رحلة بحثك ان انت تكون احسن شخص تقدر تكونه، في تحديين كبار بيواجهونا كلنا. التحدي الاول هو تصوراتنا عن نفسنا، والتحدي التاني هو تصوراتنا عن حلمنا. لازم نفهم كويس ان الامتياز خطوات زي الشطرنج، ومش ابركادابرا ولا اشارة من عصاية هاري بوتر. لازم تفهم كويس انه كل خطوة انت بتعملها هي خطوة عشان تكون مميز. لازم تفهم ان excellence is a process. وكمان مهم جدا ان انت تشوف نفسك كائن لا محدود، لان جواك سر من اسرار روح ربنا سبحانه وتعالى. بالعقل والمنطق والعلم والفلسفة انت كائن معجز، جواك ممكنات وامكانيات كتير، وبراك فرص لا محدودة. فكر بعقلية الوفرة، وبلاش دايما تشوف ان الفرص قليلة، بلاش دايما تشوف ان انت لازم تجري ورا الفرصة وتبذل مجهود، في حين ان انت ممكن تكون اكثر حكمة وتختار الفرصة المناسبة ليك. عشان كده بنقول see your limitless، شوف لا محدوديتك. في كتاب الوصفات السرية الخاص بيوجا رتمات، مكونات انسان التوازن، ثلاث دوائر مهمين جدا، اهمها دائرة اسمها البرانا مايا كوشا، او دائرة الروح. والروح او الطاقة او النفس مرادفات لذات المعنى. بدون تنفس لا توجد حياة، وكلنا بنتنفس بشكل لا إرادي، أو خلينا نقول بشكل غير واعي. وخلينا كمان نتفق إننا بنتنفس بطريقة بتقلل من كفاءة جهازنا التنفسي، وبالتالي بقية أجهزة جسمنا. عشان كده محتاجين تنفس عميق يعمل إنعاش لكل مكونات جسمك، يعمل refreshing to your anamaya kosha. خلونا نسترخي، وحقول لكم يعني إيه anamaya kosha، لكن استرخي في كرسي مريح، وخلي ظهرك مفرود مستقيم بدون أي شد للعضلات، وخلي مقدمة راسك لقدام زاوية 30 درجة تقريبا. وخلينا نبدأ نتنفس تنفس عميق، شهيق من الأنف وزفير قوي من الفم لمدة 20 ثانية. وبعدها تنفسنا يكون شهيق وزفير من الأنف لغاية ما نملى الرئتين تماما. الأن مايا كوشا هي الجسد الفيزيائي اللي بيساعد ان انت تتكامل مكوناتك الثلاثة، العقل والمكون الثاني الجسد الفيزيائي، والمكون الثالث البرانا مايا كوشا او الروح. عشان نقدر نواصل ما بين الثلاثية دي، محتاج ان انت مشاعرك وافكارك تتفاعل لصالحك. دايما بنقول ان الانسان عنده مكونين اساسيين جدا، او ملكتين اساسيتين جدا. الملكة الاولى هي الذاكرة اللي بتخزن كل الخبرات والذكريات اللي انت بتقابلها في حياتك، والملكة التانية هي الخيال. لازم تحاول تخليهم يشتغلوا لصالحك مش يشتغلوا ضدك. تحاول تستخلص الدروس والعبر من المواقف والتجارب اللي انت مريت بيها، مش تركز على الخسائر. عشان كده بنقول focus only on lessons not losses. Evolve your manomaya kosha. دخل المانومايا كوشا اللي هي توحد العقل والمشاعر عشان يشتغلوا لصالحك، يشوفوا أفضل حاجة، يكونوا أفضل تصور عشان يكونوا أحسن تصرف، يعمل لك أحسن سيناريو ممكن تقابل بيه حياتك اللي انت حاببها. كمان بنقول Seek your own excellence. ما تحطش نفسك أبدا في مقارنات، لأن قصة حياتك مميزة وفريدة من نوعها، زي بصمات الأصابع بالظبط، ومستحيل يكون في شخصين بصمات أصابعهم متشابهة. عشان كده لازم تكون ليك رؤية لنفسك بعيد عن كل المقارنات. يعني بلاش اشمعنى، وبلاش ليه فلان وفلان عمل كذا، لأنك أنت إنسان معجز حتى وأنت تظن أن سعادتك لم تتحقق بعد. أنت إنسان معجز لأنك في أقصى نقطة ضعف تخرج القوى الكامنة فيك. أنت إنسان معجز لأنك تتفاعل إيجابيا في الوقت المناسب. عشان كده دايما بنقول seek your own excellence. كمان مهم جدا انك تحافظ على الطفل الداخلي اللي جواك. مواجهة نوبات التوتر والقلق محتاجة منك تصالح مع الطفل اللي جواك، محتاجة منك رحلات مكوكية للطفولة، ومحتاجة منك ضحك ولعب وحب وقليل من الجدية، قليل جدا من الجدية. دانيال إتش بينك بيقول: إذا أردت العمل بجدية فعليك أن تلهو وتلعب أولا. يعني لازم يكون في وقت للعب والضحك ولو دقايق قبل ما تبدأ شغلك أو الحاجة المهمة اللي انت ناوي تعملها، عشان تقدر مع التنفس ومع التفكير الإيجابي تقدر تواجه نوبات التوتر والقلق اللي ممكن تأخرك عن الحاجات اللي انت بتحبها. آخر نقطة في الإسبريسو بتاعنا النهاردة: Organize your priorities، الأمور الأهم أولا. قاعدة تعلمناها من ستيفن كوفي، بس في يوجا رتمات احنا بنعيد هندسة القواعد ونعمل لها re-engineering. عشان كده بنقول لك اتنفس بعمق، شوف نفسك بوفرة، ولا محدودياتك يجب أن تكون واضحة أمامك. أفكارك ومشاعرك ستعمل لصالحك. ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك غير بنفسك. ودي مساحة للطفل اللي جواك والعب واتبسط، وبعدين رتب أولوياتك براحتك. خلونا نراجع مع بعض بسرعة وصفة إسبريسو يوجرت مات. أول حاجة قلنا: Excellence is process. See your limitless. B for pranamaya. Refresh your annamaya kosha. Evolve your manomaya kosha. Seek your own excellence. Save your inner child. Organize your priorities. كلمة إسبريسو ناردة ليها طعم مختلف وليها فوائد مختلفة، ولكن بدون كافيين.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا رتمات.